بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل حديثنا إلى بيان شبهات حول النسخ. نعم، ذكر المصنف أنه أثيرت عدة شبهات حول النسخ، منها سوف يذكر المصنف شبهتان مهمتان ولا يتعرض للباقي. نعم، الشبهة الأولى وهي أنه لو جاز على الله أن ينسخ حكما، بمعنى يزيل حكمه ويغيره، يعني ينزل حكم ويشرعه لمدة من الزمن ثم بعد ذلك يزيله ويغيره بحكم آخر لكان، أما لحكمة ظهرت له كانت خافية عليه. يعني لماذا هو بالبداية يشرع النجوى ثم يزيل حكم النجوى؟ أو مثلا يشرع التوجه إلى بيت المقدس ثم يزيل التوجه إلى بيت المقدس، هل هذا لحكمة أو فائدة ومصلحة كانت غائبة عنه لا يعرفها ولا يعلمها ثم ظهرت وبدت له من بعد ذلك، ظهرت له وكانت خافية عليه يعني لم يعلمها، ولا لو كان يعلمها من أول الأمر لا يوجد داعي إنه يشرع حكما ثم يزيله وينسخه بحكم آخر، أو لغير حكمة. نقول هكذا ما يوجد حكمة من تغيير بيت المقدس إلى بيت إلى قبلة الكعبة المشرفة، ما يوجد حكمة من ماذا؟ إبقاء الحكم ووجوب وإلزام النجوى مثلا، وكلاهما محال يعني لا يمكن تصوره، يستلزم الاستحالة. أما الأول منه حكمة ظهرت كانت خافية عليه، هذا شيء يلزم منه نسبة الجهل إلى الله، يعني الله كان جاهل تبارك وتعالى مقامه أنه لا يعلم بهذه الحكمة، إنما ظهرت وبدت بعد أن كانت خافية عنه، هذا يلزم نسبة الجهل له، ومعنى أنه الله لا يعلم بالعلم المستقبلي. ولازم الثاني منه أن نقول أن الحكمة ما لا توجد حكمة في الإزالة والتغيير والنسخ، إنما أزاله وغيره لغير حكمة، وهذا في يلزم منه العبثية، لأن تعرفون الفعل أو العمل الذي يصدر من غير حكمة أو مصلحة فهذا عبث. عبث يعني شنو معنى؟ يعني فعل لا ينشد أو يقصد منه مصلحة أو حكمة. ولازم الثاني نسبة العبث إليه تعالى، وكلاهما محال. وعليه فنقول إن النسخ غير واقع وغير موجود، وإلا لو وجد فهو يلزم هذين المحالين، نسبة الجهل ونسبة العبث. هذا كيف نجاوب عنه كشبهة؟ الشبهة هي الالتباس اللي يقع في الكلام. لو شخص أتاه هكذا شبهة، حصل عند التباس، يقول ما النسخ غير متصور وما يمكن أن يقع في القرآن، لأن النسخ إذا وقع يلزم منه محذوران هو الجهل والعبث. فكيف نجيب الجواب؟ إن النسخ كما قلنا سابقا يرجع إلى مقام الدلالة على الحكم، يعني عندما نقول إن الله نسخ الحكم أو أزال أو غيره، يعني أعطى حكم بدلالة جديدة على الحكم. الدلالة هي المعنى الذي يفهم من الدليل، يعني من اللفظ، بمعنى إن الله سبحانه عالم من أول الأمر إن أمد مصلحة الحكم محدودة بفترة معينة، يعني الله عنده علم من أول الأمر إن التوجه لبيت المقدس كان لحكمة، لمصلحة، لفائدة، بس محدودة بمدة، ثم بعد ذلك يعلم إنه قبلة المسلمين ستكون إلى الكعبة، بس أراد المسلمون أن يعملون بهذا الحكم خلال هاي الفترة الزمنية. لهذا احنا قلنا النسخ هو ترى نسخ ماذا؟ زماني، أزماني. خلال هذا الزمن أراد لحكمة، لمصلحة، لفائدة، لغرض أنه يتوجهون إلى بيت المقدس، ثم بعد ذلك طلب أنه يزال ويتغير الحكم ويتوجهون ماذا؟ إلى القبلة. هاي أولا، لعل من تلك الحكم أراد الله عز وجل أن يبين أن شريعة الإسلام هي تصب بنفس مصدر ومنبع الشرائع السماوية الأخرى اللي هي اليهودية والنصرانية، صدرت من المشرع وهو الله سبحانه وتعالى، منها حكمة ليش المسلمون توجهوا إلى بيت المقدس، يلي يريد يقول إحنا هم أصحاب شريعة، أصحاب دين، منبع واحد، ديانة اليهودية هو نفسه من ديانة الإسلام، ومصدر المسيحية هي نفسها من مصدر الإسلام، المشرع والصادر للحكم فيها هو الله، حكمة، يعني يقول إن الإسلام دين سماوي مثلكم مثل الأديان السماوية، لأن اليهودية والنصرانية أنكروا الإسلام وكذبوه في بادئ الأمر، أنكروا حتى نبوة النبي، قالوا إنه الإسلام أصلا ليس دين سماوي. فأراد الإسلام يقول لهم إذا كان الإسلام ليس دين سماوي إذا لماذا يتوجه إلى قبلتكم؟ هذا معناه أنه من نفس الديانة السماوية التي أنتم فيها، إذا أكو حكمة. بس بعد ذلك أرادت حكمة الإسلام أنه تقتضي أنه التوجه للقبلة حتى تصير استقلالية للإسلام، على اعتبار أن الإسلام هو الديانة الخاتمية المهيمنة على باقي الشرائع. فشنو اللي يجعل الإسلام مستقل عن باقي الأديان؟ أنه قبلته غير قبلة الأديان الأخرى، غير اليهودية اللي هي بيت المقدس، أن قبلته قبلة الإسلام حتى يصير إلى الخاتمية والهيمنة والناسخية لباقي الشرائع الأخرى. وهكذا بالنسبة لمسألة أنه حرمة الأكل والشرب من بعد نوم المسلم من بعد وقت الغروب، أو حرمة مقاربة الزوجات والنساء، شنو الحكمة منها؟ أراد الله عز وجل أن يعلم مدى صالحية المسلمين في إطاعة أمر الرسول، فكان يعرف أنه بعضهم كان يختان نفسه، يعني يخون الأمانة في امتثال الحكم، فراد يعرف للنبي أنه بعض المسلمين ما ملتزمين بالأحكام لحكمة. ثم بعد ذلك قال الآن باشروهن، يعني كانت أكو مصلحة بهذه المدة الزمنية نمنعكم من زوجاتكم حتى نعرف مدى طاعتكم للنبي، لأن تعرفون هذا كما قلنا تشريع عدم مقاربة الزوجة جاء من سنة النبي، فكان يريد يبين مدى إطاعتهم له، لهذا جاء العتاب شديد على الصحابة، نعم إنكم كنتم تختارون أنفسكم. وحتى بالنسبة للنجوى شنو كان الغرض منها؟ يا حكمة أنه لا تسألون النبي أسئلة تضيع من وقته الشريف، ما بها حكمة. لهذا قلنا قال اللي يسأل يدفع درهم، هم أشفقوا على أنفسهم، أشفقتم يعني خفتم الفقر أن تنفقون درهم واحد في قبال أنكم ما تناجون ولا تسألون الرسول. نعم إجا عتاب شديد للصحابة حتى يبين المطيع وغير المطيع، ويبين حكمة أنه لا تسألون النبي أسئلة عبثية ما بها منفعة وتضيعون من وقت الشريف. هذا شيء يبين أنه تشريع الحكم الأول المنسوخ كان بفائدة بمصلحة والشارع مطلع عليها، مو مثل ما يقول هذا أنه يلزم الجهل لأن ظهرت له حكمة هو ما كان عالم بيها، لا هو يعلم أنه هذا الحكم أمده فترة زمنية لحكمة ومصلحة وغاية وفائدة وراح يتغير الحكم. نعم لهذا قال أنه أمد مصلحة الحكم محدودة بفترة معينة، لكن المصلحة لم تسمح بذكر هذا التحديد من أول الأمر، يعني مو الشارع ما قال إنه راح تتوجهون البيت القبلة قبلة بيت المقدس لمدة كذا ثم تغير، لا لا، لأن كان أكو حكمة إنه ما يذكر التوقيت، وما قال أنتوا محرم عليكم الأكل والشرب ومقاربة الزوجات بعد دخول الليل إذا نمتم لفترة، لأن حتى يعلم منه المطيع من الصحابة وغير المطيع، أكو مصلحة إنه ما بين المدة، أراد المسلمون يعملون بالحكم لمدة بس من دون أن يبين مدة الحكم. نعم أكو مصلحة وحكمة وفائدة ومنفعة، لأن التشريعات الأحكام الشرعية دائما مبنية على المصالح، بجلب المصالح ودرء المفاسد، لأن ما عندنا تشريع حكم إلا هو معلل أنه مبني على الأحكام المصالح والمفاسد، فأكو فائدة ومصلحة من تشريع الحكم. يبقى السؤال ليش الله عز وجل أراد بمدة معينة؟ قلنا أكو فائدة مصلحة أكو غرض ما يريد يطلع الآخرين عليه. وليش ما حدد المدة؟ يعني ليش قال مثلا ما قال لهم أنتوا خلال هاي الفترة لبيت المقدس ثم بعد ذلك تتوجهون إلى القبلة؟ ما ذكر. المصنف يقول أكو مصلحة ما تسمح بذكر المدة، نعم لهذا قال لم تسمح بذكر هذا التحديد من أول الأمر، فشرع الحكم الأول منه الآن. نعم المصلحة
لا.
نعم
لا.
لم تسمح، يعني شنو لم تسمح؟ يعني ليس من الحكمة إظهارها، لم تسمح يعني ما أعطت ولا جوزت ذكر هذا التحديد، لأن إذا ذكرنا التحديد بعد المصلحة اللي أرادها الشارع بالحكم الأول تنتفي، لأنه إذا علموا المسلمين إنهم متوجهين في مدة لبيت المقدس ما تحصل الثمرة، والنفع والمصلحة اللي أراد الإسلام أنه يبين للأديان الأخرى أن شريعة الإسلام هي مصدرها شرائع السماء. نعم. لم تسمح بذكر هذا التحديد اللي هو تحديد المدة من أول الأمر، فشرع الحكم الأول. من يشرع الحكم الأول؟ توجه لبيت المقدس، حرمة الأكل والشرب بعد النوم، حرمة مقاربة الزوجة بعد في نهار وليل شهر رمضان، وهكذا آية النجوى والتصدق دائما بظاهر دليله. يعني شنو؟ يعني اللي يقرأ الحكم الأول المنسوخ، يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم من الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، اللي يقرأ يقول هذا دائمي دائمي في كل الأوقات ظاهره. وحرمت عليكم الأكل والشرب ومقاربة الزوجة اللي كظاهرة من السنة دائمي دائمي بحسب. ولذا قال الأصوليون إن النسخ تخصيص أزماني، لكن هو في الحقيقة ظاهره دائمي، بس هو مو دائم في كل الأزمنة، إنما الشارع أراد بالزمن الأول فقط لفائدة ومصلحة وغرض، مو كل الأزمان. وجاء بالحكم الثاني اللي كناسخ اللي نسخ المنسوخ حتى يغير المدة. الآن يقول كافي، تلك المدة اللي عملتم بها اقتضت المصلحة، الآن ننسخ، راح نزيل الحكم في الأزمنة المتبقية. وقالوا إن النسخ تخصيص أزماني، لأن بالبداية كان بدوام عموم كل الأزمان، ثم بعد ذلك قال الآن باشروهن وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني الآن تخصص الزمان تغير. نعم. فهذا سمي تخصيص أزماني، الحكم الأول عملنا به زمن، ويجي الحكم الثاني ينسخه ويغير الزمن. فالحكم الناسخ يكشف أن تحديد الحكم الأول بهذا الزمان كان مقصودا لله سبحانه من أول الأمر، الله قاصده ويريده لحكمة ومصلحة هو مطلع عليها، مو مثل ما يقول هذا صاحب الشبهة أنه حكمة ظهرت إليه كانت خافية عليه. لا، تعالى الله عن ذلك علوا كثير، لأن الله عالم بما كان وما يكون، وعلمه أبدي أزلي. ثانيا عندنا الشبهة الثانية. هسه الآن طبعا المصنف ما رد على الشطر الثاني من الشبهة أنه لازم الثاني نسبة العبث إليه سبحانه، لأن ظهر الجواب عنها مين؟ من الأمر الأول. لماذا؟ لأن إذا ظهر أنه الأمر الأول أكو حكمة، فبعد لا يصار الأمر أنه أحسنتم أنه النسخ حصل من غير حكمة، فلهذا الجواب اتضح عنه فلم يذكره المصنف لوضوحه. ثانيا أن الآية الناسخة هاي الشبهة الثانية، لعله شخص تحصل عنده شبهة والتباس يقول أنه الآية الناسخة منافية للآية المنسوخة، الآية الناسخة يعني المتأخرة اللي جاءت منافية، يعني تتنافى وتتباين وتتناقض ويا من؟ ويا الآية المنسوخة اللي أوقف العمل بها. فوقوع النسخ يناقض مفاهد الآية الكريمة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني شو يقول المصنف؟ شو يقول صاحب هذه الشبهة؟ يقول تشريع الآيات والأحكام لابد يكون واضح ظاهر دائم، مو يأتي حكم وتشريع ويبين من عنده الظهور والأمدية ويجي تشريع آخر يخالفه ويناقضه وينسخه ويزيله. هذا شرح يصبح إنه مفاد الآيات ما تفهم، لأنه مفاد الآيات يصبح غير واضح ويلزم منه الاختلاف الكثير، ما نفهمه من الآية غير الأولى الناسخة المنسوخة غير ما نفهمه من الآية الثانية الناسخة، رح يحصل اختلاف. تلك تقول عملوا، وش تقول الأولى؟ أعطوا نجوى الصدق، وهاي بعدين رجعت لا تعطوا نجوى، أكو اختلاف راح يصير تنافي، وهذا يعني يحصل باختلاف، والقرآن يقول ما باختلاف، ولو كان فيه اختلاف لو كان من غير عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول إذن هذا النسخ جاي يتنافى ويتناقض ويتباين ويا مفاد هذه الآية، الآية تقول ما باختلاف، والناسخ والمنسوخ أحدهم يختلف عن الآخر، كيف ذلك توجهوا إنه؟ المصنف أجاب قال إنه الآية الناسخة اللي تأتي بالحكم الثاني حيث كانت تكشف عن انتهاء أمد حكم الأول الآية الأولى، تبين إنه انتهى فترة زمنية، انتهى الأمد والزمان للحكم الأول، النجوى انتهى من الآن، بعد ما واجب نجوى، سابقا لا تأكلون لا تشربون لا تباشروا زوجاتكم بعد النوم من الإفطار الآن لا باشروهن وكلوا واجربوا، انتهى الأمد الأول مو صحيح؟ تنهي أمد حكم الآية الأولى، فبالتالي هي ما تكون منافية أو مناقضة للأولى. غاية الأمر الأولى زمنها ممتد، والثانية خصصت الزمن، وهذا احنا نقبله لأنه هو من قبيل الجمع العرفي مثل العموم والخصوص. مثل واحد يقول لك أكرم العلماء، بعدين يريد يبين مقصوده يقول له أكرم الفقهاء، يعني مقصودي من ياهم ياهم العلماء اللي يقصدوا ماني الخصوص العلماء الفقهاء، مثل العموم والتخصيص. غاية الأمر هذا عموم وتخصيص إفرادي، وذاك الناسخ والمسوخ عموم وتخصيص شنو؟ أزماني. ذاك الطعموم زماني ممتد، والآن رجع خصصه، قال سابقا البدة الزمنية تكفي، الآن عام. نعم نعم، تحديدها هي تحديدها من حين نزول الناسخ. سابقا توجه البيت بيت المقدس، من نزلت فولي وجهك شطرة، تبين أنه الآن بعد توقف العمل بالتوجه لقبلة بيت المقدس، الآن من الآن توجه لبيت الله الحرام. أي حسب الناسخ، مذا ناسخ قرآن كون آية دل عليه، إذا الناسخ سنة كون حديث نبوي دل عليه. انتهاء فترة الأمد للزمان للحكم الأول يجي من وصول دليل الناسخ، البيان الوصول، إذا وصل لنا وتبين لنا نعرف إحنا راح نتوقف على الحكم الأول ونعمل بيه من بالحكم الثاني. إذا ماكو تنافي وتناقض، وهذا ما يستلزم وجود الاختلاف، يعني لأن العام والخاص هذا مو اختلاف، هذا بيان إيضاح، وكذلك المطلق والمقيد هم إيضاح وبيان. يعني الخاص والمقيد من يجي يخصص العموم يخصص الإطلاق، ما ينافيه ما يناقضه، يوضحه يبينه يكشف مراد المتكلم عنه، هذا الغرض منه. وإلا إذا قلنا هو يخالفه بعد ما يتباين وياه وما ينجمع، ماكو اختلاف بينه، الاختلاف يعني تباين، ما تقدر تجمع بيناتهم. ولهذا الأصوليين يقولون العموم والخصوص والإطلاق والتقييد هذا نوع من الجمع العرفي. شنو يعني الجمع العرفي؟ يعني يمكن بمقتضى ظاهر العروف نجمع بينهما، واحدهم لا يخالف الآخر، لأن مراد الخاص تفسير وإيضاح وبيان العام، ومراد المقيد كذلك تخصيص وتفسير المراد من الإطلاق. هنا نفس الكلام، الناسخ شي يريد يفسر ويوضح ويبين المراد من ذلك الأمد الزماني، ذاك مطلق الآن يقول خاص، يعني أريد أخصص بذلك الفترة، أما الآن فبعد ما يوجد العمل بتلك الحكم للمدة الزمنية، فذاك تخصيص إفرادي وهذا تخصيص أزماني. نعم، لا أحدهم يختلف مع الآخر ولا أحدهم يتناقض ويتباين على الآخر، إنما كل منهما يفسر ويوضح وبين الآخر. لهذا إحنا قلنا يمكن نجمع بيناتهم يا جمع عرفي، عرف الناس يجمع بيناتهم لا مانع منه. نعم نعم، لا ما يباينه بس يفسر يبينه يوضحه. مو أنت مرش قلت أكرموا العلماء، رجعت بعدين قلت أكرموا الفقهاء، يعني قصد يعني شو تريد تقول؟ مقصودي ومرادي من العلماء خصوصا فقهاء، يعني فسرت مرادك وضحت المراد اللي تريده أنت، هو هذا. ما نقول اختلفا وتناقضا وتباينا، لا نقول نجمع بلات جمع عرفي وحدهم يوضح ويفسر الآخر، هكذا الناسخ والمنسوخ. لأن غاية الأمر ذاك كما قلنا تخصيص أفرادي، وهذا تخصيص شنو؟ أزماني. اجى الناس حتى يفسر ويوضح ويبين المراد من من المنسوخ. فلهذا قال الآية الناسخة حيث كانت تكشف عن انتهاء أمد حكم الآية الأولى فلا تكون منافية ومناقضة للأولى، بل هي قرينة على معناها الواقعي وموافقة لها، أو قرينة على أمد وفترة فاعلية الآية الأولى، بس تريد تخصص الزمن، فلا تكون مناقضة لها، يعني ما تكون مختلفة فيها، حتى يجي هذا الشخص المشتبه ويقول إنه الناسخ والمنسوخ هو اختلاف بينهما، والقرآن يقول ماكو اختلاف بيناتهم، نقول لا هذا مو اختلاف وتناقض أو تباين. لا، الآن وصل حديثنا إلى بيان القسم الثالث وهو وحي القرآن ونزوله. التكلم في مسألة الوحي يحتاج أولا أن نفسر معنى الوحي لغة واصطلاحا قبل التكلم في تفسير ظاهرة الوحي، لأن أكو نظريات متعددة في تفسير الوحي، يعني الوحي كيف يحصل، هل هو بالإلقاء، بالإلهام، بالكلام، بالإشارة؟ مع أكو تفسيرات متعددة لتفسير الوحي ونظريته. على اعتبار إحنا نتكلم عن وحي القرآن، فلا بد نعلم إنه القرآن كيف وصل إلى النبي بالإيحاء والوحي. أولا المصنف في الدرس 28 راح يبين معنى الوحي في اللغة والقرآن. قال: الوحي من الأمور التي دار حولها الجدال. الجدال يعني الكلام، السؤال والأخذ والعطاء والنقاش بين الباحثين في مسألة علوم القرآن، بل حتى وقع كلام بالمفسرون، والبحث فيه متعدد الجوانب، فيبحث مرة في حقيقة الوحي. الحقيقة يعني ما يراد حقيقة من لفظة الوحي في اللغة أو في القرآن، وأخرى في أصل وجوده، يعني فعلا أن الله أوحى للأنبياء، وإذا كان قد أوحى فما معنى الإيحاء لهم؟ الإلقاء في أنفسهم، الإلهام، الكلام، الرؤية. أكو تفسير نظريات متعددة للوحي في أصل وجوده. ثانيا، لو ثبت أن الوحي موجود وأن الله أوحى للأنبياء، ما هو الدليل عليه، الأدلة على ذلك؟ وثالثة في أقسامه، نريد نبين أقسام الوحي إلى غير ذلك. وسوف نتناول الموضوع ضمن النقاط. أولا، وحي القرآن، ما معنى الوحي في اللغة والقرآن. أولا، ما معنى الوحي في اللغة؟ في اصطلاح علماء أهل اللغة قال: اختلف علماء اللغة بين من اعتبر فيه الخفاء والسرعة، ومنهم من اعتبر واحد منهما فحسب. فحسب يعني فقط. علماء اللغة بعضهم قال الوحي هو الإلقاء الشيء بصورة خفية، يعني غير ظاهرة غير واضحة. وبعضهم قال الإلقاء والإلهام والإيجاد بسرعة. وبعضهم قال الوحي مشروط به الأمرين، الخفاء يعني الستر وعدم الوضوح وعدم الإظهار، والسرعة إنه النبي يلقى في نفسه بسرعة هذا الحكم، أو يفهم هذا المعنى أو التصور. هذا الإلقاء والإلهام مرة بخفاء. شنو يعني بخفاء؟ يعني حتى الآن لو كان موجود النبي الآن يلقي الحكم عليه، والموجودين حوله غير ظاهر لهم كيف أنه حصل الوحي، مخفي عنهم، مستور عنهم، غير معروف عنهم، هذا الخفاء. والسرعة أنه بسرعة النبي يلقي الحكم. بعضهم اشترط الخفاء والستر، كلاهما موجود في معنى الوحي، وبعضهم شرط أحدهما، قال هو فقط الستر أو فقط السرعة. قال الراغب، يقصد به الراغب الأصفهاني صاحب كتاب مفردات القرآن: أصل الوحي الإشارة السريعة. الإشارة هي من قبيل الإيماء. السريعة يعني أخذ في مفهوم الوحي ما هو السرعة. ولتضمن السرعة قيل أمر وحي أي سريع، أمر وحي أي سريع، وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز. الرمز يعني الإيماء. لاحظون الشخص الأخرس من يريد يتكلم شي يتكلم بالرمز، بالرموز، هاي يسمون بالرموز يعني بالإيماء، يومي بالرمز أو التعريض. التعريض طبعا الرمز يعني الإيماء والإشارة، التعريض نقصد به تلميح من غير تصريح. مرات يقولون زيد عرض بعمرو، يعني شنو عرض بعمرو؟ يعني مثلا شخص حضر يم عمرو بخيل، زيد ماذا قال؟ ماذا قال؟ إن الله يحب الكرماء أصحاب السخاء والجود والصدقة. هذا يعني جاي يعرض بعمر، يقول له تشقد بخيل، ما عندك لا صدقة لا. هذا يسموه تعريض، يعني شنو؟ تلميح، جاي يلمح له أنت بخيل. هذا التلميح يسموه تعريض. التلميح بمعنى التعريض بمعنى التلميح من غير تصريح، طبعا هو قسم من أقسام البلاغة التعريض. المصنف يقول الراغب الأصفهاني من أحد علماء اللغة يقول الوحي غير ظاهر، غير بخفاء مثل التعريض. التعريض هم بخفاء بالتلميح من غير تصريح، وقد يكون بصوت مجرد عن التركيب. مرة أكو كلام على سبيل الرمز والإيماء والإشارة والتعريض والتلميح من غير تصريح، ومرة يكون بصوت مجرد خالي عن التركيب، يعني ما فيه تركيب، إنما فقط صوت مجرد ما فيه تركيب وما في نعب. وكيف يكون؟ بإشارة بعض الجوارح، مثل الشخص يأشر باليد الجارحة هو اليد، تطلق على الجارحة اليد، وسميت اليد بالجارحة لأنها تجرح وترتكب الأفعال فاسمها بالجارحة. وقد يكون بالكتابة، يعني إلقاء وحي خفي بكتابة بسرعة. وقال أبو إسحاق، المقصود بأبو إسحاق هنا هو إبراهيم ابن سري ابن سهل الزجاج، أحد علماء النحو والبلاغة واللغة في العصر العباسي، نحوي عباسي. قال أصل الوحي في اللغة كلها إعلام في خفاء، يعني يحصل علم عند الشخص الموحى إليه بصورة خفية مستورة غير واضحة غير ظاهرة غير صريحة، ولذلك سمي الإلهام وحيا. الإلهام هو نفس الإيحاء، وأحيانا يعبرون عنه بالإعاز، ألهمه يعني أعزه. شو يسمي الإلهام وحيا؟ أحيانا يقولون الشاعر ملهم، يعني من جاء هذا الفكر والمعنى، من جاء هذا التعبير، يقول بالإلهام. يعني شنو بالإلهام؟ يعني ألقي بنفسه وأوحي وأعز بنفسه من دون أن يعلم من جاء. لهذا يقولون هذا شاعر ملهم، يعني يحصل عنده إلهام إيحاء وإعاز، فلهذا سموا الإلهام وحيا. هذا بالنسبة للغة. تلاحظون أخوتي من كلمات علماء اللغة شنو المقصود بالوحي؟ يعني ماخذين بالخفاء والسرعة، الخفاء والسرعة. نعم، الآن نتكلم عن الوحي في القرآن. عند مراجعة القرآن الكريم نلاحظ أن الوحي قد استخدم في موارد عديدة. أولا، استعمل الوحي بمعنى إيجاد الداعي، الداعي يعني الباعث نحو الفعل، مثلا في نفس الموحى إليه من دون أن ينتبه الشخص لمصدر الوحي. يعني يوجد معنى أو فعل ينبعث بالموحى إليه بدون أن ينتبه أو يلتفت هذا الشخص إلى مصدر الوحي اللي حصل عنده، فقط يفهم بنفسه أنه لابد أن يفعل هذا الفعل، أوحي إليه، إن وجد في نفسه باعث دفعة ويحرك نحو الفعل. بس هسه كيف نوجد هذا الشيء الفعل الذي يريد أن ينبعث نحوه؟ ما غير معلوم. راح يعطينا المصنف مثال إلمن للوحي اللي حصل عند أم موسى. نعم، لهذا يقول سبحانه وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. الإيحاء اللي حصل عند أم موسى شنو؟ باعث نحو الفعل، بسرعة هي أرضعته ووضعته في الصندوق وألقته باليم خوفا من جنود فرعون أن يأخذوه ويذبحوه. بس ما تعلم هسه هذا كيف حصل عده، بس بنفسه وجد هذا الباعث الدافع دفعها أنه أرضعتها وضعته في الصندوق ألقته في اليم. ما سمعت كلام أو شيء، لا، أوحينا، إحنا أوجدنا هذا المعنى في نفسها. نعم، هذا شيء معنى الوحي، الداعي الباعث المحرك نحو الفعل، هذا معنى الداعي في نفس الموحى إليه اللي هو أم موسى من دون أن تنتبه إلى مصدر حصول هذا الوحي والمعنى عندها. وإنما اللي أوجد هذا المعنى عندها هو منه اللي ألهمها وأعطاها هاي الفكرة؟ الله عز وجل، لكي يحافظ على موسى على اعتبار أنه اختار لرسالته. اثنين، عندنا وحي أو وحي موجود بالشياطين كما في قوله تعالى أمن الشياطين كما في قوله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. يوحون يعني شنو يوحون لأوليائهم؟ يعني يوجدون بهم هذا الفكر والمعنى، أحسنتم، على سبيل الوسوسة، على سبيل الشيء يجدون عندهم هذا المعنى اللي يدفعهم حتى يجادلوكم بمن ويناقشوكم بعدم قبول رسالة السماء. نعم، فلذلك يسموهم أولياء الشيطان، يعني أتباع الشيطان، لأنهم هم ينبعثون نحو ما يوحي إليهم الشيطان، ما يوجد في نفوسهم من الشك أو ارتياب أو التكذيب أو الأباطيل وما شابه ذلك. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، الوحي قد يأتي بمعنى الإلهام الغريزي. طبعا احنا قلنا معنى الإلهام يعني الإيحاء الإعاز. الغريزي شنو مقصودنا الغريزي؟ يعني اللي تبعث وتميل إلى الغريزة. الغريزة هي سلوك يعتمد على الفطرة والطبيعة والسجية عند الإنسان. مرات نقول غريزته، دفعته للهروب من الخوف، يعني فطرته، لأن الإنسان مفطور يخاف، في فطرته، في جبلته، في خلقته يخاف الإنسان. إذا انطلق أمام أسد ماذا يفعل الإنسان؟ يهرب. يقول غريزته دفعته للهروب، هذا يسموه إلهام غريزي. شنو اللي دفع للهروب؟ غريزته. فيكون أثره فعل، فعل ما تميل الغريزة إليه. نلاحظ هسه الأم من يتعرض ابنها للخطر، ماذا تفعل؟ الدافع عنه، حتى لو تكلفها أنها تفقد حياتها، شنو اللي دفعها لذلك، لهذا الفعل؟ غريزة في الأمومة، لأن طبيعتها سجيتها مأخوذة على فطرة ومحبة ولدها، لأن تعتبر جزءا منها، هذا الفطرة، فطرة الغريزة. فيكون أثره فعل ما تميل الغريزة، اللي هي السلوك اللي يعتمد على الفطرة والطبيعة والسجية. المصنف راح يذكر لنا مثال. وأوحى ربك أو أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. إحنا النحل اللحظة يأخذ رحيق الأزهار ويبني خلايا شمعية، والخلايا بيها بيوت وبيها خلايا، ويوجد ملكة ويوجد حراس ويوجد نظام ويوجد تفنن وبناء هندسي بهاي البيوت، حتى عجز أذهان البشر عن معرفته وتخيله وتركيبه. يأتي السؤال، هذا الدافع اللي يدفع النحلة أن تفعل هكذا من أتاها؟ نعم، إذن هو هداية من الله، الله هداها أوحى إلها أنه فعل هكذا، هذا يسموه الإلهام الغريزي. ألهمها، يعني الله أوحى وأوعز في نفس النحل أن يفعل هذا البناء الهندسي. ف النحل بطبيعته بغريزته بسلوكه هاي حياته، يسحب رحيق الأزهار، يبني البيوت ويتفنن بهندستها. هذا مين جاء المعنى والفكر، الهداية لهذا الفعل مين جت؟ من الإلهام الغريزي، الله أوحى لها ذلك. نعم، هذا يسموه الإلهام الغريزي. المصنف يقول ويمكن إدراج النحل اللي يبني طبعا بيوت في الجبال ويبني في الشجر. اتخذي من الجبال بيوتا اللي هي خلايا النحل وفي الشجر ومما يعرشون. ويمكن إدراج هذين المعنيين، يا معنى إيجاد الداعي والبحث نحو الفعل، والإلهام الغريزي اللي يبحث نحو فعل تميل إلى الفطرة والخلقة والجبلة. قال يمكن إدراجه تحت عنوان واحد اللي هو الشعور الباطني. يعني شنو اللي دفع أم موسى ترضع وتضعه في صندوق وتلقيه باليم؟ شعور في باطنها. شنو اللي يدفع النحل انه يبني هاي البيوت المصنف على اللي هي اروع صور الهندسة؟ شعور موجود في باطنها يدفعها، يحركها نحو الفعل. نعم، النحل حشرة معروفة تأخذ رحيق الأزهار وتصنع منه العسل، هو هذا النحل. نعم، ثم قال نعم حشرة معروفة تصنع العسل. نعم، ويمكن إدراج هذين المعنيين تحت عنوان واحد وهو الشعور الباطني. نعم، يبقى الفرق الوحيد بينهما الشعور الثاني اللي هو الإلهام الغريزي اللي دفع النحل لبناية هذه البيوت، هو مقتضيات الفطرة الغريزية. يعني شنو اللي يقتضيه يستدعيه؟ الفطرة، الفطرة بمعنى الجبلة والطبيعة والخلقة. النحل بخلقته بطبيعته بجبلته عائش، يعيش ويتغذى على العسل، فهو العسل شيء طلب منه يبني لبيوت حتى يخزنه، يروح للأزهار يأخذ رحيقها ويجمعه، ثم يأخذه وين يخليه؟ بالخلية. ومن بعد ما يخليه بالخلية شيء يتحول إلى هاي المادة الشمعية السكرية. هذا مين موجود؟ من فطرته، لأن فطرته تقتضي هو يتغذى ولابد عنده مسكن وغذاء. إذن الإلهام غريزي فطري، الخلقة والجبلة هي تدفعه. نعم، هذا الإيحاء بالمعنى الثاني، التي خلق الله عليها الشخص بخلاف الشعور في المورد الأول. يعني فهو أمر عارض. يعني أم موسى لما أخذت موسى ووضعته وأرضعته، يعني هذا مو دفعتها فطرتها أو خلقتها أو جبلتها، لا، لأن هي ما تعرف أنه الإنسان يذبوه بالبحر. الآن اسأل أي أم قلها اخذ طفلك وارميه بالبحر ترفض، لأن فطرتها ما تقتضي ذلك. ما تقبل، شلون أرمي بالبحر راح يموت؟ ما تقبل. بس شنو اللي يدفع أم موسى وهي أم وعندها غريزة العاطفة والحنان والمحبة تضع طفلها في صندوق وترميه في اليم؟ هذا خلاف الفطرة. الأمهات العتيادات ما تفعله، مو من فطرتهن، مو من سلوكهن، مو من عادتهن تفعل هكذا، بل سوف تبكي وتخاف على طفلها وتقول مات طفلي. لكن أم موسى بقلب مطمئن وضعته في صندوق وألقته في اليم. هذا مو سلوك فطري. هذا شو نسميه المصنف يقول؟ يقول هذا إيحاء عارض، إحنا أوجدنا عندها هذا المعنى لأمر عارض لأجل حفظ موسى، لأن ماكو طريق لحفظه إلا بماذا؟ بإبعاد عنها، حتى اليم يأخذها ويرمي على الجرف وتأخذ ماذا؟ يد آسيا بنت مزاحم اللي هي اليد الأمينة اللي الله خصها للحفاظ عليه. فإذا يقول المصنف الشعور الأول شعور باطني، من اللي يدفعه؟ فطرة الغريزية. والثاني لها مو شعور، مو ما تدفعها إليه الفطرة، إنما ماذا؟ الأمر العارض. هذا أول. ثالثا الوحي قد يجيء في القرآن بمعنى ماذا؟ الخلق. قال سبحانه فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. يعني شنو أوحى في كل سماء؟ يعني خلق كل سماء. لكن المصنف يقول هذا الإيحاء بمعنى الخلق، وقد يأتي الإيحاء فيما فسره بعض المفسرون بمعنى الوحي، يعني أوحى إلى أهل السماء اللي هم منه الملائكة. رابعا الإسرار، إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. نعم، إذا عندكم سؤال أخوتي بخدمتكم، الله يحفظكم إن شاء الله. نعم فيما لا. السلام عليكم، شو صحتكم؟